Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع عدد اليوم، نتائج الاستطلاع 27 لانطباعات الرؤساء التنفيذيين تكشف أن نسبة الرؤساء التنفيذيين المغاربة الواثقين في أفاق نمو شركاتهم بلغت 95%. ضمن مواضيع هذا العدد أيضا، مناخ الأعمال بالمغرب يحفز إقبال الاستثمارات الأجنبية على المملكة. وفي آخر هذا العدد، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تختار مدينة طنجة المستضيفة العالمي لموسيقى الجاز لسنة 2024.
الخبير.
كشفت نتائج الاستطلاع 27 لانطباعات الرؤساء التنفيذيين أن نسبة الرؤساء التنفيذيين المغاربة الواثقين في أفاق نمو شركاتهم بلغت 95% رغم سياق يتسم بالتضخم والتهديدات السبرانية. من نتائج الاستطلاع أيضا أن الرؤساء التنفيذيين الذين تم استجوابهم في إطار هذه الدراسة يحافظون على نظرة متفائلة بشأن أفاق الاقتصاد المغربي، حيث يثق 90% من الرؤساء التنفيذيين في النمو الاقتصادي بالمغرب خلال الأشهر 12 المقبلة، في حين يتوقع 10% فقط تراجع الاقتصاد المغربي. قراءة في نتائج هذا التقرير مع الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ محمد جدري. أستاذ جدري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا وسهلا أستاذ جدري. قبل الحديث عن نتائج وتفاصيل التي خرج بها هذا الاستطلاع، أولا ماذا يعني هذا التقرير؟ على ماذا يعتمد؟
أعتقد بأن تقرير من هذا الحجم هو مهم جدا للاقتصاد الوطني، لأنه يستطلع آراء واحد مجموعة من المقررين في المقاولات، لا المقاولات المغربية ولا حتى المقاولات الأجنبية. كنشوفوا اليوم بأن العينة اللي تم استطلاع ديالها فيها 25% من رؤساء تنفيذيين مغاربة، ولكن الباقي هما رؤساء تنفيذيين لمقاولات أجنبية. اليوم كنظن بأن التقرير فيه واحد مجموعة من الأمور اللي هي إيجابية واللي ممكن أن تحسن من مناخ الأعمال، بالأكثر من ذلك أن يمكن أن تساعد المملكة المغربية في جذب الاستثمارات الخارجية اللي نحن في حاجة إليها من أجل تحويل الاقتصاد ديالنا باش يولي واحد تنافسي ويحقق واحد مجموعة من الأرقام ديال التنمية ديال 4-5% أو 6% خلال السنوات القليلة المقبلة.
في هذا التقرير أو في هذا الاستطلاع أستاذ جدري، 95% من الرؤساء التنفيذيين المغاربة يثقون في أفاق نمو شركاتهم رغم سياق يتسم بالتضخم والتهديدات السبرانية. كيف يمكن تفسير هذه الثقة وعوامل هذا التفاؤل؟
لا صحيح صحيح، أنا كنظن بأن التفاؤل هذا ما كيجيش محض الصدفة، لأن ما يمكنش أن 95% تقريبا إجماع ديال الرؤساء التنفيذيين المغاربة والأجانب كيقولوا بأن خلال 12 شهر المقبلة ممكن أنهم يحسنوا من الأداء ديال المقاولات ديالهم. هذا الأمر هذا جاي لأن المغرب خلال الأربع سنوات الماضية قام بمجهود كبير من أجل أن يوطد صلابة الاقتصاد الوطني ديالنا، لأن يعني مثلا من كنشوفوا على سبيل المثال كل ما يتعلق بالتضخم، حنايا عندنا تضخم ديالنا رغم انه يعني مرتفع شيئا ما، ولكن هو ضعيف مقارنة مع دول الجوار. من كنقارنوا مثلا مع تركيا اللي فيها اكثر من 45% او مثلا مع مصر اللي فيها اكثر من 20%، وبالتالي يعني هاد 6 أو 5% او حتى 2% اللي كانت في يناير الماضي كتبقى واحد الامر اللي هو محفز على التنافسية ديال المقاولات، لان تكلفة الانتاج بغت تصرف بشكل كبير، وبالتالي مجموعة من المقاولات يمكنها أن تنتج بتكلفة مناسبة لي يعني المنتوجات التي تحاول أن إما تصنع على السوق المحلية أو أن تصدرها نحو الخارج. بالإضافة أن المغرب اليوم هذه الإصلاحات الكبيرة اللي هو مقبل عليها تساعد على يعني جذب واحد مجموعة من المستثمرين. ملي كندويو اليوم على كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، ملي كندويو اليوم على هذا الطريق السيار ديال الماء ديالنا، ملي كندويو على مجموعة من القطاعات الواعدة بحال صناعة السيارات، صناعة الطائرات، صناعة مسجول الألبسة والجيب، صناعة الغذائية ديالنا، رغم التقلبات المناخية، رغم التضخم العالمي، رغم الجفاف اللي ما عرفوش المغرب، ولكن المغرب بقي صامدا. هذا هو اللي كيخلي أن هاد الرؤساء التنفيذيين يثقون في خصوص الوطن ويقولوا بأن المقاولات ديالهم يعني بشكل كبير يمكنها أن تحقق قفزة خلال السنوات المقبلة، وماشي أن غتكون عندها واحد أزمة مالية وأنها تعلنوا إفساد. وهذه أمور كنظن بأنها أمور مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين الأجانب. بالأكثر من ذلك أن حتى هذا الانتقال يعني الطاقي اللي كاين اللي جاي فيه المملكة المغربية يساعد على مجموعة من المستثمرين. مثلا اليوم كنشوفوا بأن أوروبا بدأت تطبيق البصمة الكربونية، والمغرب اليوم عنده مشاريع مهيكلة في كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة، بالهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، كل ما يتعلق ذلك بهذا الانتقال التكنولوجي. كنشوفوا اليوم الذكاء الاصطناعي وهذه الامور المتعلقه ب يعني بالتكنولوجيا هي تساعد المملكه المغربيه باش انها تبقى ادابطيه مع السوق اللي كاينه فيها، وان واحد مجموعه من المقاولات يلقاو الذات ديالهم في الاستثمارات ديالهم في المملكه المغربيه. وهذه امور كنظن بانها امور مهمه، نحن في حاجه الثقة ديال المستثمرين الأجانب خصوصا الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من المقاولات الأجنبية باش أن مناخ الأعمال ديالنا يكون قابل لجذب واحد مجموعة من المستثمرين اللي حنايا كنعولوا عليهم باش نحققوا يعني الأهداف ديالنا خلال السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى أمر آخر اللي هو مهم جدا، هو أن هذا ترشيح المملكة المغربية لاحتضان كأس العالم سنة 2030 كيخلي بأن على الأقل هناك رؤية واضحة من هنا 2030 كل ما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية، من الطرق، البنية اللوجستية، الفنادق، المطاعم، المقاهي، هذه كلها أمور كتخلي أن واحد مجموعة من المستثمرين كيقولوا بأن المملكة المغربية على الأقل من 2030 غتاخذ زمام الأمور وغتكون عندها واحد الاستثمارات اللي هي مهمة. أمر آخر اللي هو أساسي كذلك هو هذا الحجم الاستثماري الكبير ديال الحكومة المغربية اللي كيوصل تقريبا واحد 30% من الناتج الداخلي الخام المغربي. هالسنة هذه مثلا غيتقدر ب 345 مليار ديال الدرهم، لا يمكن الا ان يزيد في الثقة ديال الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد الوطني المغربي.
نعم، اود ان اتوقف معك استاذ جدري عند النقطة المتعلقة بالتضخم. دائما يعني من نتائج هذا الاستطلاع 50% او ما يناهز 50 رئيسا تنفيذيا من المغرب اعتبروا ان التضخم يبقى مصدر قلق بالنسبة لهم. يعني ما تأثير أو أثار التضخم على المقاول والشركات المغربية؟
طبيعة الحال من يكون عندك واحد تضخم اللي هو غير متحكم فيه، ويكون فيه مثلا واحد تضخم من رقمين من 10% أو 12%، درجة أساسية أن تكلفة الإنتاج ديالك سوف ترتفع. لماذا؟ لأن اليوم إذا كنت مثلا كتستعمل الفاتورة الطاقية ديالك ويعني المواد النفطية ديالك كنت كتجيبهم واحد 9 درهم أو 10 درهم كالغازوال، ماشي أنك تجيب واحد 10 درهم أو 16 درهم. هذا أمر أولي. كذلك واحد مجموعة من المستثمرين كيجيبوا المواد الخام ديالهم من الخارج، وكنشوفوا اليوم مثلا على سبيل المثال مثلا قطاع البناء راه المواد الاوليه ضربات في 200% 30%. بالاضافه ان التدهور للقدرات الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين كتعطي واحد السخط اجتماعي، وبالتالي كتكون واحد المطالب نقابيه من اجل الرفع من الاجور. يعني في نهايه المطاف الضغوط التضخميه كتزيد واحد الضغط على المقاولة، وخصوصا فيما يتعلق بتكلفة الإنتاج، لأن اليوم الهدف الرئيسي عند هذا المستثمر هو أنه يصوب واحد السلعة أو واحد الخدمة ولكن يلقى واحد الزبون اللي غيشريها بواحد ثمن مناسب. اما اذا كان الثمن ديالها ديال التكلفه ديالها مرتفع، فاما ما غيلقاش الزبون يعني نهائيا، او ان حتى الزبون اللي كان مثلا كياخذ خدمه او خدمتين غياخذها مثلا مره في شهر او شهرين. وبالتالي الضغوط التضخميه هي تؤثر بشكل كبير على تكلفه الانتاج. هذا هو اللي خلى المغرب ان خلال 3 سنوات الماضيه حاول قدر الامكان عن طريق واحد مجموعه من الاجراءات الجمركيه والضريبيه والدعم ديال النقالين وواحد مجموعه من الامور باش اننا نحاولوا اننا نرجعوا التضخم ديالنا الى مستويات مقبوله. صحيح ان اليوم باقي ما بين 2 و3%، ولكن هي احسن بكثير من 45% او مثلا 10% او 15%. بالاضافه الى امر اخر اللي هو مهم جدا، هو ان السياسه النقديه كتكون متعلقه اساسا بالتضخم. مثلا اليوم من التضخم صار عندنا الى 6% خلال السنه الماضيه، راه رفعنا من حجم ديال اسعار ديال القروض ديالنا. على سبيل المثال القرض اللي كنا كناخذوه سنه 2020 او 2021 ب 4.5%، راه خديناه السنه الماضيه ب 5.2%. وبالتالي هذه ضغوط ديال الولوج الى التمويل بالنسبه للمقاولات هي مرتفعه وغاليه، وكتخلي ان الرؤساء التنفيذيين دائما كيخافوا من التضخم. هذا هو اللي خلى ان المغرب اليوم يعني احنا غادي ما بين 2 و3%، ولكن املنا هو ان 2025 او 2026 نرجعوا الى ما بين 1 و2% اللي كنا فيها طيله 20 سنه الماضيه.
نعم. طيب استاذ جدري، نبقى دائما في هذا الاستطلاع الذي خص الرؤساء التنفيذيين مغاربه، وهذه الدراسة التي قدمت يعني نظرة شاملة حول التحديات والآفاق الحالية والمستقبلية التي قد يواجهها الرؤساء التنفيذيون المغاربة على المدى القصير والمتوسط. 46% من هؤلاء الرؤساء يتوقعون زوال شركاتهم في غضون 10 سنوات. يعني من جهة هناك فئة متفائلة وجهة أخرى لديها تخوفات. ماذا يعني تعني ما مدى خطورة مثل هذا البعد؟ كيف سيتم التعامل مع يعني السياق الحالي مع المعطيات الحالية؟
صحيح. هذا الرؤساء التنفيذيين يعني 46% كيقولوا بأنهم يعني 46% يتنبؤون بزوال المقاولات ديالهم خلال 10 سنوات المقبلة إلى ما داروش واحد المجهود في تطوير يعني المقاولات ديالهم. مثلا فتطور كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، كل ما يتعلق بهذا الأمور متعلقة بالبصمة الكربونية، إلى بقاو عندهم خطوط الإنتاج كيف ما كاين اليوم، فأكيد أن من 10 سنوات واحد مجموعة من المقاولات أنها ستكون إلى زوال. ولكن اليوم اللي خصنا نأكدوا عليه هو أن 46% هما واعيين بهذه الأهمية هذه، هو اللي خلاهم أنهم كيأكدوا درجة أساسية على أنهم خصكوا عندهم واحد التطور التكنولوجي اللي هو مهم جدا. اليوم كندوي على استعمال الذكاء الاصطناعي في مجموعة من المقاولات، ودرجة أساسية كل ما يتعلق بالانتقال الطاقي اللي عندنا، لأن غدا وبعد غدا لا يكفي أنك تصنع واحد السيارة في المملكة المغربية، ولكن يجب عليك أن تصنع سيارات كهربائية درجة أساسية. غدا وبعد غدا ما يمكنش تصنع الفوسفات وأنك تصدر نحو الخارج، ولكن خاصو يكون فوسفات خالي من يعني الكربون يعني امونياك اخضر. وكذلك هذه الصناعه الاستخراجيه كتستعمل فيها الطاقه الريحيه والطاقه الشمسيه. كذلك كل ما يتعلق بالمواد الفلاحيه ديالنا، غدا وبعد غدا كان عندنا بالامس القريب ما خاصش نستعمل الموبيلات والاسمده، غدا وبعد غدا خصنا كذلك ان الطاقه اللي استعملناها باش ننتجنا الطماطم او البطاطس او مجموعه من الامور تكون من طاقات نظيفه. وبالتالي اليوم المجهود الكبير اللي خاص تقوم به واحد مجموعه من المقاولات خلال 10 سنوات المقبله هو انها تحسن من تطور التكنولوجيا ديالها، تضخ واحد الاموال مهمه في كل ما يتعلق بالبحث العلمي، وكذلك تندمج في هذه الامور المتعلقه بالانتقال الطاقي، بالاضافه انها خاصها تشوف هذا الميدان ديال هذا السيكتور ديالها واش باقي عندهم واحد الامل من هنايا واحد مجموعه من السنوات المقبله، ولا خاصها يعني تحول طبيعه الانتاج ديالها او تغير منه او انها تجيب واحد قيمه مضافه اللي هي جديده. على سبيل المثال يكفي اننا نذكروا مثلا من كان يتوقع بان مخادع الهاتف للتليبوتيك او مثلا للسيبر كانوا غادي ينضطر بواحد السرعه، ولكن لانها تطور تكنولوجي ما مشاش، ولكن الى حدود اليوم باقي عندنا واحد مجموعه من لي سيبر اللي خدامين لانهم طوروا من الاداء ديالهم، كيديروا واحد مجموعه من الامور اللي عندها قيمه مضافه بقاو على قيد الحياه. اما اللي كان فقط عنده واحد شبكه الانترنت وواحد المخدع هاتفي فكان الى زوال. نفس الامر اليوم متعلق بمجموعه من المقاولات، اليوم اما انك تطور من الانتاج ديالك وتكون عندك قيمه مضافه خلال السنوات المقبله، واما انك تحكم على نفسك بالاعدام وتحكم على نفسك بالزوال.
واضح. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد جدري الخبير المالي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك مجددا على كل هذه التوضيحات.
مرحبا.
شكرا. زوم. والمملكة المغربية تراهن أيضا على موقعها الاستراتيجي المتميز والاستقرار السياسي الذي تتمتع به في سياق إقليمي ودولي غير مستقر من أجل جلب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات وتشجيع أيضا مناخ الأعمال خاصة في ظل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب على امتداد السنوات الأخيرة. أبرز العوامل التي تجعل من المملكة وجهة مفضلة بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة للاستثمارات الخارجية، تابعوها مع الأستاذ بدر زهير الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد.
أول شيء، حين نتحدث عن أدوات الجذب التي يعتمدها المغرب من أجل تحفيز توجيه الاستثمارات الخارجية إليه، وهو اليوم الذي يتبوأ مشهد الصدارة على مستوى الاستثمار القارة الإفريقية، فإن المملكة المغربية اليوم هي تستثمر أحد أهم العوامل خاصة في هذه الترفية المضطربة سياسيا، لا سواء على مستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. فالمغرب يستثمر بشكل جيد عامل الاستقرار. خلال العقد الأخير، المنطقة أو خاصة في وادي الإقليمي عرفت مجموعة من الهزات الاجتماعية والهزات السياسية أبعدت كثيرا المستثمرين عن المنطقة، باستثناء المملكة المغربية التي بقيت بلدا جاذبا للاستثمارات ورفعت من صبيب الاستثمارات موجهة نحو المغرب بشكل كبير، حتى أن المغرب استقطب استثمارات في مجموعة من القطاعات الكبيرة خاصة قطاع السيارات وقطاع الطيران وكذلك قطاع الطاقات المتجددة. هذا أول أظن بأنه أحد أهم 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 العوامل التي المغرب عاملة على توظيفها من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية. ثاني شيء لا ننسى أن هناك بنية تحتية تشريعية جد جد مهمة تحفز كذلك المستثمرين من أجل القدوم إلى المغرب. عدد كبير من النصوص التشريعية رأت النور خلال العقدين الأخيرين، تلك المتعلقة بالمنافسة بالبورصة، متعلقة بقوانين الشركات، بإحداث مجموعة من المنظمات والهيئات والمؤسسات التي تعنى بتنظيم المشهد الاقتصادي والمالي في المغرب، وكذلك تعنى بالمشهد القضائي ومسألة التحكيم وفض المنازعات بالطرق السلمية والودية. كل هذه الأشياء أيضا هي تحفز المستثمرين لأنها تعطيهم أمانا من أجل القدوم إلى المغرب والاستثمار في المغرب، وكذلك تحفزهم على ليس فقط جذب الاستثمارات الصغيرة إنما أيضا الاستثمارات الكبيرة. وفي هذا السياق أيضا نتحدث عن نظام الضريبي المحفز وخلق المناطق الضريبية أو المناطق الحرة التي فيها مستثمرون يحظون بامتيازات ضريبية تمكنهم كذلك من رفع العائدات ورفع أرباح مقاولتهم بالمغرب. عنصر آخر هو العنصر البشري. العنصر البشري، المملكة المغربية استثمرت بشكل كبير في تطوير مجموعة من المؤسسات الجامعية وكذلك مجموعة من المؤسسات المهنية من أجل توفير اليد العاملة للاشتغال في مجموعة من القطاعات، في مقدمة قطاع صناعة السيارات وقطاع الصناعة الميكانيكية والطاقات المتجددة وغيرها. وبالتالي بأن هؤلاء المستثمرين كانوا دائما يجدون ضلتهم ويجدون الموارد البشرية التي هم بحاجة إليها من أجل تشغيل رؤوس أموالهم في المغرب. كذلك إلى جانب هذا الأمر، نتحدث عن بنية تحتية قوية في المغرب. حين نتحدث عن قطاع الموانئ وهو قطاع رائد في المغرب بميناء طنجة المتوسط وميناء آخر يوازيه حجما هو ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء آخر في أفق تشيد هو ميناء الدخل المتوسط موجه نحو الجنوب، شبكة طرقية كثيفة، طرق سيارة، توفيك حديدية، قطار سريع. يعني المغرب الآن هو أيضا يتموقع كأحد أفضل الدول التي تمتلك بنية تحتية قوية وعصرية على مستوى القارة وعلى مستوى شمال إفريقيا. أيضا هناك عنصر آخر هو العنصر الجغرافي، عنصر التموقع الجيوستراتيجي بالقرب من أهم الأسواق والسوق الأوروبية وأيضا بالقرب من أهم مراكز الموارد الخامية القارة الإفريقية، ولكن القارة الإفريقية هي أيضا تتحول إلى سوق كبير بمليار نسمة. أيضا هناك عامل آخر، المغرب هم من الدول القليلة التي وقعت عدد كبير من اتفاقيات التبادل الحر، عدد كبير من 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 مستثمرين يقدمون إلى المغرب من أجل التصنيع في المغرب والاستفادة من هذه البوابة الحرة من أجل التصدير. بالفعل أظن بأن هذه أبرز المميزات وأبرز الحوافز التي تدفع بالمستثمرين الأجانب من أجل القدوم إلى المغرب.
المغرب بعيون العالم.
مدينة طنجة ستكون المستضيفة العالمي لموسيقى الجاز لسنة 2024. دما أعلنت عنه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اختارت مدينة طنجة لاحتضان هذا الحدث الثقافي الهام وأوضحت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن هذا الحدث يأتي نظير الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة الملك محمد السادس في مجال الثقافة والفنون. وفي هذا الصدد قالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو إن اختيار طنجة يمثل المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة في القارة الإفريقية اليوم العالمي لموسيقى الجاز، وهو أكبر وأهم احتفال في العالم بهذه الموسيقى وفقا للمديرة العامة لليونسكو دائما. وأشار أيضا البلاغ إلى أن هذا الاحتفال الذي سيستمر طيلة 4 أيام خلال الفترة ما بين 27 و30 من أبريل المقبل يقام بشراكة بين منظمة اليونسكو ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس مدينة طنجة، وهو ما يؤكد قيمة موسيقى الجاز في المدينة ويسلط الضوء أيضا على الروابط الثقافية والفنية بين الناس في المغرب وأوروبا وكذلك إفريقيا. الاحتفال سيشمل سلسلة من البرامج التعليمية وفعاليات مخصصة للتلاميذ من جميع الأعمار، وأيضا عرضا خاصا يبرز أهمية موسيقى جناوة المغربية وارتباطها بموسيقى الجاز، إضافة إلى نقاشات أخرى حول تاريخ هذه الموسيقى وتأثيرها في مدينة البوغاز وأمور أخرى. المنظمون سيتم أكدوا أنه سيتم إحياء هذا الحفل العالمي بقصر الفنون والثقافة الجميل وفي طنجة، وهو تحفة معمارية سيتم بثه عبر قناة يوتيوب وصفحة فيسبوك للأمم المتحدة واليونسكو حتى يكون متاحا لملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.